الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. الشريط السابع.
إن المسجد الذي أشرع التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو مسجد قباء، لكن لا منافاة بين الأمرين. إذا كان هذا مسجد قباء أسس على التقوى، فلا أن يكون مسجد الرسول بطريق الأولى. يثبت أن مسجد الرسول أسس على التقوى بطريق الأولى، ما دام أن هذا الفضل ثبت لمسجد قباء فمسجد النبي أولى حينئذ، فيكون لا منافاة بين القولين. يحبون أن يتطهروا، وذلك أن بني عبد بن عوف كانوا إذا توضأوا يستنجون بالماء، فأثنى الله عليهم فقال لهم: ما هذا الطهور الذي أثنى الله به عليكم؟ فأخبروه بأنهم يتبعون الحجارة الماء، فقال: فهو ذاك فالزموه، أو كما قال: والله يحب المطهرين. فيه إثبات صفة المحبة لله تعالى خلافا للأشاعرة الذين ينكرون إثبات المحبة لله، ويقولون إن المحبة هي الرضا أو الإثابة، يعني معنى إن الله يحب المطهرين بمعنى يثيب المطهرين ويعطيهم الأجور. ولكن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه إثباتا يليق بجلاله، على حقيقة على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. لا نحرف، لا نكيف، لا نمثل، لا نشبع، بل نقول هذا حق على وجه يليق بجلاله. وهكذا يقول أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته، نثبتها كما أثبتها لنفسه، وننزه عن مشابهة خلقه، ولا نكيف، ما نقول كيف المحبة، كيف السمع، كيف البصر، نقول ليس كمثله شيء، ولا نعطل، نقول لا ينبغي أن ينزه الله عن هذا، ننزه عن شيء أثبته لنفسه، هذا غلط. ما دام أن الله أثبته لنفسه وأخبر بأنه يحب المطهرين ويحب التوابين ويحب المحسنين ويحب المتقين، فكيف ننفي عنه؟ ولا ننكر أن من لازم إثبات المحبة الإثابة، لكن لا نفسرها بالإثابة، نقول من نتائجها، كما أن الرحمة أيضا نثبتها له وإن كان من ثمرتها الإنعام، لكن لا نفسر الرحمة بالإنعام، وإن قلنا أنها من نتائجها وثمراتها فصحيح. أما من أننا نفسر الرحمة بأنها هي الإنعام وننجي عن الله الرحمة فلا. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: مضى رجل أن ينحر إبلا ببوانا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما، أي شرط البخاري ومسلم. يأتي الأعياد يجتمعون في المشركين ويربحون فيه، العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيء، سواء كان بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع، يعني أي يوما معلوما عندهم في السنة يجتمع فيه الكفار ويتناشدون فيه الأشعار، أو يربحون أو يقيمون شيئا فيه من شعائرهم.
هذه الكتب العصرية الحقيقة أنها هزيلة،
الكتب العصرية أنا ما أقول فيها ما فيها فائدة، يحتمل أن يكون فيها فائدة، لكن تجد فيها أسلوب، لكن تريد أن تقوم بفائدة إلا ما شاء الله. ما فيها كل الشق شقة وكلام كثير تقرا ورقات كثيرة لكن تخرج بدون نتيجة. ثم إذا طرقوا موضع حساس مثلا يتعلق بالشريعة ما تجدهم لهم إلمام بالشريعة من كافة جوانب هذه القضية، لا إنما تعليلات أو أشياء ما عند الله بها من سلطان. ويظهر أن ينقصهم الاطلاع على الأحاديث وعلى كلام أهل العلم، فالمتعلم ينبغي أن يكون عنده حصيلة من كلام أهل العلم المتقدمين وحصيلة من الأحاديث، ويعرف كلام العلماء في الأحاديث وشروحهم على هذا الحديث، فأن تعرف الصحيح من عدمه إذا جمعت أقوال أهل العلم وعرفتها واستنبطتها وقول هؤلاء وقول هؤلاء وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، بهذا تنتبه. أما هؤلاء بالنسبة للعقيدة إذا عندهم ضعيفة، لأن الشاعر عقيدة الأشاعرة، ثم أيضا حتى عقيدة الأشاعرة لم يتقنوها، لأنهم ما درسوها. حتى إيش عقيدة الأشاعرة؟ لو تبحث عنهم عن أصول الأشاعرة والأسباب التي أول الأشاعرة هذه التأويل، أو الصفات التي المعدودة التي أثبتها الأشاعرة ونفوا ما عداها، ما هو السبب مثلا؟ ما أعتقد حد يشتقي منهم إلا قلة. الغالب الكتب المؤلفة العصرية ما تكون على الوجه الأكمل وأنها مستوفية لكل ما يراد منها. أما كتب المتقدمين لا، في نشأة جاءت عن علم وعن تحقيق وعن شعة اطلاع ومعرفة بأقوال القوم، هذا فرقا بين هؤلاء وبين أولئك. خل مسألة أنت تتكلم الآن في الصفات، سؤالك الأول في الصفات والسؤال الآخر هذا سؤال جديد. الكلام الأول في مسألة الصفات وإثبات الصفات والرد على مؤول الصفات، ومن لازم إثبات الصفات ومن لازم نفيها أو تأويل، إيش يترتب على هذا؟ أما بالنسبة للمذاهب الحديثة الشيوعية والبهائية والقاديانية والماسونية، هذه أعتقد أنك إذا عرفت نفس المذهب الذي يدعون إليه مجرد تصورك له ومعرفتك له ينفر منها ما يبغد أبدا. مذاهب سياسية باطلة تضحك العقلاء ويندى لها الجبين ولا يقر حتى العقل، حتى العامي ما يستطيع كذا، يأتي يقول أنا يفعل كذا أشياء ما هي مركزة لا على الطرق الكلامية ولا على المناهج الفلسفية ولا على مثلا يقول القاديانية اللي انتشرت في كل حدب وصوت. إذا صورت مذهبهم ما يبيه الناس ردوا وبينوا الزمن الأخير، هذا طيب. كذلك الشيوعية فمثل القاديانية يقولون أن مرجع أحمد وغلام أنه نبي، طيب تقولوا النبي ما يا الله أعطنا إيش من علامات نبوته، جابوا له كلمات حكايات هود وقالوا هذا قرآن، طيب هذا قرآن مش بعد، قالوا إن من فضائله إن دخل على الله وهي مريدة عبد الله معه رجع وإن سلمها لله وإن الله وقع على فيها الرجع، وشوفوا قلم الرب حمر وشوفوا الحبر في ثيابه، هذا عاد معقول؟ هذا وش بعد؟ قالوا من تفسيرهم لقوله تعالى أما الجدار فكان لغلامين المسلمين يتامى من الجدار هم الإنجليز هم اللي يحافظون على حقوق المسلمين، هذا من ذهب وقش على هذا. وما أستطيع أن أقول ما يقوله ما إمام رمضان يقول دخلت على الله وأن ما أدري إيش إنه بعد يقول إنه واقع عند الرب، هل هذا معقول ولا يروج على أحد؟ هذا في كتبه نفسه، هل ما يدري؟ مجرد تصور. كذلك البهائية والماسونية ما جاءت إلا في أواخر القرن الماضي، واحد أحشائي راح لإيران بن أحمد ودجل عليهم وجاءت امرأة من سماء صالح وما أدري إيش وتولى مذهب وقال هذا البهائية أحمد البهاء كلها دجال وما دجال ما تبيع حتى ما فيها أي شبهة ولا فيها أي شيء. لكن ما بمعنى الرد عليهم وبيان مذهبهم للناس، مجرد بيان المذهب يكفي في قبح، أبدا يكفي في قبح، ما هي مركزة على أصول أو فيها تأويل أو فيها شبه ما يعرف لها إلا أهل العلم وأهل الغوص في معاني القرآن ومعاني الأحاديث. لا هذا أخبار مجنون ما يدري. نعم
ما عرف يعني أن المسلمين يعني بحمد الله كل عصر يعني يأتي من يبين هذا الدين ويقوم يعني بدعوة الله، فإن يعني مع العصور الأخيرة يعني أفهم من العلماء والدعاة والمجاهدين ويعني أنه كتب قيمة طيبة، لكن يعني أكثر الناس ويعني عامة الناس يعني من المؤلفين ليسوا يعني على يعني مستوى هؤلاء الأعلى، فهم مثل يعني عصر بن حجر ويعني ابن تيمية رضي الله عنهم فيه يعني كثير يعني من الكتاب والمؤلفين يعني ضعفاء، فليس القول يعني مثلا على يعني الاحياء فان مثلا في كل عصر هناك يعني مجموعه من
هذا في جملة ولا يقول ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. هذا قول نبيك يا أخي يكفي، لكن معظم المؤلفين دولة تبجها الأسماء حمار الحكيم وإثارة الطباخة، هذه مؤلفات كلها من الكتب العطرية. اسمع هذا النوع قسم منها، قسم من آخر كلها أسلوب لكنك ما تقول شيء ما لا شيء لكن أسلوب ما تحصل شيء، بس من منها فيه أخطاء وفيه منابذة للشريعة وقع قد يكون وقع عن حسن نية، قسم منها طيب لا بأس به وأحسن في ذلك جزاه الله خير، وقسم منها خلطوا عملا صالح وآخر سيء.
السلام عليك يا شيخ، تقرير أستاذ محمد بن التوحيد نزل أستاذ الشيخ في الوفاة
هذا أسباب أن القائمين على التعليم ما يعرفون كتاب محمد قطب جزاه الله خير طيب ما نقول شيء، لكنه لم يتكلم فيه إلا على توحيد الربوبية، ما يعرف توحيد الألوهية، يتكلم فيه أن الله هو الذي خلق الشجر والحجر والجبال والشمس والقمر، هذا أقرب حتى التوحيد، ما ينكر هذا أبدا، وهذا طيب هذا طيب ما ينكر هذا، وخلق البحار وأوجدها يعني جاء إلا أنه أدى بأسلوب طيب، لكن كون تكلم على توحيد العبادة يعني تكلم على قسم من أقسام التوحيد الذي هو أن نوحده بأفعاله، بقي موضوع أن نوحده بأفعالنا ما عندهم شبهة، وهذا شيء كل يعرفه أن الله سبحانه وبحمده هو الذي خلق وأوجد وكون وأوجد البحار وأوجد الجبال وأوجد الأشجار وأوجد بني آدم وخلقهم على هذه الكفية على أحسن تقويم وركب فيهم العقل والسمع والبصر وكذا، هذا موضوع كتاب التوحيد حق محمد بن. أما من أن يدعو إلى إفراد الله بالإله وأن الإنسان يقطع العلائق عن الخلائق ويتصل بالله في جميع ملماته وحاجاته وينزل حوائجه بالله لأنهم يجنون، البعض منهم يقول هذا القسم من التوحيد ما جبل الوهابيون، ما نعرف يقولون أن هناك توحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء وصفات الله، والقرآن ما في شيء من هذا. كتاب ألف الله قال باسم المستعرب وحامد الموجود يوم القيامة ذكر شيء من هذا وقل المؤلفة يعني المسيحيين أول واحد ما جابوا شيء آية القرآن وأحاد النبوية وتدعو في ذلك سلف هذه الأمة إيه هو سلف هذه الأمة ما جابوا جدي إلا ماذا أبانوا ما قرره أهل العلم مقتضى ما دل عليه القرآن والسنة، وهو أنك لا تدعو إلا الله لا تسأل إلا الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين ما تكلمون على موضوع ثاني وأكثر صحيحة بركعة، هذه لغت اللي خالفوا فيها الإمام بركنين صلوا، لأن الإمام إذا سبقهم بركنين بطلت تلك الركعة فقط يقرونها يسمى حكمهم حكم المسجد، إذا سلم الإمام يقول يجيب الركعة. يا أخي ما في شك أنها تنفع من ناحية لو جددت لتوجيه الناس وإرشاد الناس بدلا ما يكون الداعي واحد يكون ملايين، لكن ما لا شك تعملت لغير من هدم تعملت هدم الأخلاق هذا البلاء يعني. إلا لو استعملت فيما ينفع التقني قد يكون جانب. نعم ما في داعي إن كان يلقي الإنسان
العلماء
وش يدلك عاد أن العلماء تكلم ما
فيه
ما ينبغي الصورة ما ينبغي على كل صورة لكن ما للأسف جابوا علوم جديدة أن هذا مثل مرآة مثل هذا مدري إيش وأن هذا تصوير الشمس جائز كل علوم جديدة بينما حديث كلها تدل على المنع. ثانيا علماء المسلمين من أتباع الأئمة الأربعة كلهم يقولون بالمنع. الإمام النووي تكلم على الصور في شرح مسلم ونقل عن الأئمة الأربعة عن أتباع الأئمة الأربعة القول بمنع الصور سواء كانت مجسدة أو غير مجسدة مما له ظل أو لم يكن له ظل لعمومات الأحاديث الكثيرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة كرامها ولم يكن فيه صورة مجسمة إنما غضب عليها وأنكر وجوده. وفي الحجر الأخر لا تكون الملائكة بيتا فيه صورة ولا جرس. فالتخصيص بأن هذا خصم مجسم يحتاج إلى دليل. أعطونا دليل. العمومات كلها تدل على ما وأقوال السلف الذي فهموا هذه الأحاديث قبلنا كلهم أيضا يقولون بهذا القول لا مالكي المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية. لكن الجدد جعلوا يفرقون لأنهم عاشوا في هذا في البيئة ولما عاشوا في البيئة ضروري يلتمسون عذر مثل التماس في إباحة الربا أن الفوائد لا بأس بها إذا كانت الاستثمار مدري إيش وإن كانت ولا تخشى. يقول لك ما دام ان الرسول حرمها واخبر باننا لا يوجد صورة الا وينبغي طمسها كما في حديث ابي الهياج وانه يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. فالتعليل الذي عللوا ما هو بالتعليل هو بالحكم يقصر على التعليل وما نفى التعليل. فينبغي التعليل يكون تابعا للحديث مو بالحديث يخصص بالتعليل. الأحاديث رسول لو خصصناها بتعاليم الإنسان أبطلنا الأحاديث كلها كان أبطلناها وقلنا ما لازم إذا كانت العلة كذا فكذا قال لا قال ومن أظلم ممن إن الله يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. ابن عباس فهم من هذا كله أيضا أن هذا في ذوات الأرواح وأن غير ذوات الأرواح لا بأس بتصوير كالأشجار لأن قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم بظهر ما لها نفس. فجوز تصوير ما لا روح فيه لأنه لا نفس له ولا يكلف المصور بأن يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في جهنم. فاستنبط من هذا أن ما لا نفس له جائز تصويره وقال للمصور منعه أن يصور من ذوات الظل قال إن كان ولا بد وما لا وعظه كالأشجار والجبال ونحوها. أما من أن نأتي بأحاديث رسول الله ونحصرها على علل نجيب لنا علل ونقول إلا كذا وما عدا هذه علل مدينة ريحة
من القرآن
وأنا ما قرأت إلا مواضيع لكن ما عنده التحقيق أنا عنده أسلوب وفي بعض المواضيع لا بأس به مثل
ما قرأت الطرقاها
يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على الأرض استوى هل استوى على الأرض هي من عليه؟ إيه؟ لكن هو كلام في الزوجات وتعدد الزوجات والرد على الفرنج هذا لا بأس به من جهة لا بأس به في بعض المواضع. وأما التحقيق ما هناك تحقيق وبعد يقول جاء على لسان الرب تبع وإلا هل في القرآن إثبات أنه لا لسان دائما جاء على لسان الرب. أهل السنة ما يثبتون لله إلا ما أثبته القرآن. نعم يثبت أنه يتكلم لكن ما نقول له شان ولا له براطن ولا له ذكاء تعالى الله. إن نقول نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لا نزيد ولا ننقص كما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. وقع على لسان الرب كتاب القرآن طيب وين وجدت أن له لسان؟ الكلام صحيح قد يكون من لازم الكلام وجود اللسان نقول لا إنا نثبت الذي أثبته القرآن وننفي الذي نفاه القرآن والسنة ونسكت حيث سكت القرآن والسنة. وهذا قاعدة عند أهل السنة والجمع عند سلف هذه الأمة. أما كونه تكون جعل لسان الرب أيضا على سبيل التنزل، نجد من يتكلم وليس له لسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أعرف حجرا بمكة إذا مررته سلم علي، اللسان للحجر. وكذلك أيضا يقول وقال لجنود لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ألا لسان. وكذلك السماوات والأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا إن سماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. فهل لها لسان وشفتين؟ هذه في المخلوقات، ما أن في حق الرب ما نقول لها لسان، ولا عندنا قاعدة نتمسك بها، لأن هذه أمور لا نعرفها. نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به، ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه أعلم الخلق به، نسكت حيث سكت القرآن. ولهذا جرت مناظرة بين ابن عقيل الحنبلي وبين أحد أئمة المعتزلة. المعتزلة يرون أن لا تدخل أنت الإسلام إلا بمعرفة أصولهم الخمسة، التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره وغيره. قال ابن عقيل الحنبلي متى يدخل الإنسان في الإسلام؟ قال لا بد أن يعرف الأصول الخمسة، فإذا لم يعرفها لم يكن مؤمن. قال ابن عقيل يا هذا لقد صعبت ما صح له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للجارية السوداء أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ما حكى وين الأصول الخمسة؟ متى وين الأصول الخمسة؟ أيضا قال ابن عقيل لا يا هذا أنت تروح تبحث عن صفات الله، مثلا تقول من لازم كذا وكذا، صفات الله كذا وكذا، اقتصر على ما جاء في القرآن والسنة فقط ولا تتدخل. ولهذا قال ابن عقيل يقول وعلى شرق إن الله يقول لك يا ابن آدم يا ابن آدم جئت تسألني عن لطيفة فيك فقطعت أطماعك وأوقفتك عند حدك وقصرت علمك حين قلت لي مرور، قلت لك الروح من أمري، ثم قلت لك وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ثم جئت تبحث عن كل وصفاتي، جئت تبحث عن كل وصفاتي وأن تسألني عن لطيفة فيك وتمرور، قلت لك الروح من أمري وقصرت أطماعك وأوقفتك عند حدك وقلت لك وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ثم تبحث عن كني وعن صفاتي. ثم قال ابن عقيل إن الله يقول يا ابن آدم جئت تسألني عن الساعة فقلت لك لا يعلمها إلا الله، يسألونك عن الساعة أيان مرساة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولن نخبرك ولن نطلعك حتى عن الساعة. جئت تبحث عني سألت عني فقلت لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا، ولم أقل لك وإذا سألك عبادي عني فإني كذا وإني كذا وإني لسان والكلام وإني كذا وإني قلت لك إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فما شأنك تبحث عن كنه وعن صفاتي تثبت ما تثبت، اقتصر على هذا، اقتصر على القرآن والسنة. هؤلاء ابتلوا بالبحث لم يصلوا إلى طائف. هذا أبو المعالي الجويني توغل بالكلام ثم أخيرا قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ركن أو كارعا شن نادم. الرازي توغل بالكلام وطول عند النهاية قال من وفاته فنهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال لقد سلكت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، اقرأ بالإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، واقرأ في النبي ولا يحيطون بعلم الذي نشأ. ثم قال ومن عرف من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، وها أنا أموت على عقيدتي. ومثل الغزالي أخذ المصحف والبخاري قال أموت على هذا، والآن أموت على عقيدة عجوز من عجائز إن شاء الله. فما هناك أحسن من طريقة القرآن والسنة، ما في داعي للبحث وأن تنهي الله صفات الله من كذا من لازم كذا كذا، اقتصر على القرآن والسنة ويكفي. ومثل ما قال ابن عقيل إن الله يقول لك يا ابن آدم جئت تسألني عن لطيفة ذيك فقلت لي ما الروح، فقلت لك الروح من أمري وقصرت أطماعك وأوقفتك عند حدك، وقلت لك وما أوتيتم من العلم إلا قليل. نعم. إذا كان الإنسان مضطر فالإثم على الذي أرغم، مثلا ممنوع عن لا تسافر، وممنوع لا تتجر، وممنوع لا تسوق سيارة إلا بهذا، فأصبح كالمضطر معذور من ناحية، والإثم على الذي أرغم وأوقف مصالح وتصرفات. ما عندك إمكانيات تبي تحط لك سوار، ما عندك إمكانيات تبي تحط لك خدامك يتجرون ولا يسافرون.
لماذا قال؟
يعني لأن في حيرة من الضوط الكلامية، والعجوز على فطرتها تؤمن بالله واليوم الآخر، ما دخلت في المواضيع على فطرتها، على عقلة أمي ما أعرف إلا أن الله هو الواحد الأحد الفرد العظيم الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن بعض البعض لطيف رجال الله. إذا كان الطالب عنده ملكة يميز بين هذا وذاك ما في مانع، حتى تفسير الزمخشري الذي هو مملوء من الاعتزال، إذا كان عند الإنسان ملكة ومعرفة قواعد الاعتزال فتفسير الزمخشري من أحسن التفاسير، مما يبين إعجاز القرآن وفصاحة القرآن وعظمة القرآن وبلاغة القرآن لولا ما فيه من الاعتزال. فإذا كان الإنسان يعرف مثلا ابتلى لك الكتب التي تود الشبه جمع الله في على يشكر عليه أو ندعو لهم ولكن أن نأجب هذا، لكن بس ما بها من خطأ. مثلا طالب العلم إذا كان عنده ملكة طيب، وإلا يتعين عليه أن يسأل أبا زيد بعض الشيء بعضه كتب الحديث حتى ما دخلت الكلام الطرق الكلامية بالإثابة، لأنه نبرغ بالإثابة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله، يعني من الشرك الأكبر. النذر لغة الإيجاب، وهو أن الناذر يوجب في ذمته ما لم يكن واجب عليه قبل ذلك. النذر لله طاعة. ثم إن النذر أقسام، هذا بالنسبة إلى أن النذر لا يكون لغير الله، أما إذا كان لغير الله كما سأذكره هذا شيء آخر. لكن النذر الذي يذكره العلماء في كتب الأحكام هي خمسة، وبعضهم يجعلها ستة أقسام. أولا نذر المباح لا مانع منه، ثم إن الناذر مخير بين فعله وبين كفارة يمين، مش مثل نذر المباح لو قلت لله علي أن أشتري هذه الدار، لله علي أن أشتري هذا البشت، لله علي أن ألبس هذا الثوب، هذا ما في طاعة، بل المباح لك إن شئت ألبس هذا الثوب وإن شئت أتركه، ما في يعني إن شئت تشتري هذه الدار وإن شئت أتركه. فهذا إيش حكمه؟ حكمه أنت مخير بين فعله، وإذا لم تفعله عليك كفارة يمين، لأن النذر هنا بمنزلة اليمين، كأنك تقول والله لألبسن هذا الثوب، والله لأشترين هذه الدار، هذا يسمى نذر مباح. فنذر المباح يخير بين فعله وبين كفارة يمين. الثاني نذر المكروه. نذر المكروه يستحب أنك تكفر ولا تفعله، مثلا نذرت أمرا مكروها، كما لو نذر إنسان أن تطلق زوجته إلى لله عليك أن تطلق زوجتي إذا لم يكن كذا وكذا مثلا، ولا حصل أو ما نقول أنت
كفر كفارة يمين ولا شيء، أو يريد أن يفعل مكروه هو مخير، إلا من فعل المكروه الذي ما فيه إثم إلا أن تركه أفضل، غير أن التكفير أفضل. الثالث نذر اللجاج والغضب، وهو أن الإنسان في حالة الغضب واللجاج ينذر بأن يضرب الجيد، بأن يفعل كذا، بأن يفعل كذا، هذا ينبغي أن يكفر ولا يفعل. الرابع نذر المعصية، كأن يقول لله علي أن أقتل فلان، لله علي أن أشرب الخمر، لله علي أن أزني بفلانة، هذا حرام ولا يجوز، ولا يجوز الوفاء بهذا النذر لأنه نذر معصية، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن هل عليه كفارة يمين؟ كما لو قال لله علي أن أقتل زيد طيب ليس قتله، حرام عليك قتله، هذا نذر معصية، هل عليك كفارة؟ فيه خلاف بين العلماء، والمعروف أن فيه كفارة، لحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. الخامس نذر التبرر الذي تريد به البر والطاعة، هذا يجب الوفاء به، وهو المقصود في هذا الباب إذا كان النذر لله، كما لو قلت إن شفى الله ولدي من هذا المرض فلله علي أن أتصدق بألف ريال، وشفي ولدك يلزمك أن تتصدق بألف ريال ولا في كفارة. أو قلت إن سلم مال الغائب، كما لو بعثت مال لضاعة وخشيت أن اللصوص يأخذونه، قلت إن سلم وجاءني مالي فلله علي أن أذبح شاة يلزم كي أسلم مالي، قلت كفارة لله. ومصرف النذر هذا للفقراء نذر التبرر، هذا نذر طاعة، فهذا يلزم أن يوفي بنذره، ولكن مصرف النذر هو للفقراء. قال مثلا لله علي إن قدم ابني أو قدم فلان الغائب أن أتصدق بمئة ريال، أو أن أتصدق بكذا، أو أذبح كذا، وجاء هذا الذي نذر من أجله جاء من غيبته، فهذا يلزم الوفاء بنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا خاص بالفقراء. والنذر من حيث هو لا ينبغي، فقد جاء في الحديث إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، فالله الذي قدر الله من موت أو من أي شيء فلا بد يقع، ولكن هو عبادة، إذا بدأ إذا فات فهو عبادة لله، حينئذ صرفه لغير الله شرك. وش الدليل على أن عبادة؟ قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي طويلا. فالله مدح الموفين بالنذر، قد تقول أنت هذا مدح من الله للموفين لنذورهم، لكن وش الدليل على أن عبادة؟ فهل في الآية ما يدل على أن النذر عبادة؟ غاية ما في الآية يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فقوله يوفون بالنذر هذا خرج مخرج المدح لهم، لكن هل هو عبادة؟ نقول لك نعم. وش وجه دلالة أنه عبادة؟ وجه الدلالة من الآية أنه عبادة هو أن الله مدحهم على الوفاء بنذورهم، إذ لو كان مباحا لم يمدحهم الله، إنما مدحهم لأداء واجب أو لفعل مستحب أو لترك محرم، فهو مدحهم لفعل هذا الواجب أو لفعل المستحب أو لترك واجب أي ترك محرم، فإذا دل على أنه عبادة، المستحب عبادة والواجب عبادة وترك المحرم لأجل الله عبادة، فهذا وجه الدلالة من الآية، فإن الله لا يمدحهم لو كان النذر مباحا، لكن إنما مدحهم بما التزموه في ذممهم من تلك النذور دل على أنه عبادة، وأن الله مدحهم لأجل وفائهم بالنذر، وكما تدل عليه آخر الآية يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والخوف من ذلك اليوم أيضا عبادة، لأن المؤمن مطلوب من أن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يخاف مما سيؤول إليه أمره. وكذلك أيضا قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، دل على أنه عبادة، لأن الإنسان إذا أنفق نفقة يريد بها وجه الله فهي عبادة، حتى إن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفقه على أهله، قال حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، يعني أن لك بذلك أجرا. فهذا يدل على أنه أيضا عبادة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. لو كان مباح لا لك لا أجر ولا عليك ما في أي شيء، فإن المباح هو مستوى الطرفين، إن فعلته لا مالك أجر، وإن تركته ليس عليك إذن، وما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فإذا كان يثاب على فعله صار عبادة، أو كان يعاقب على تركه أيضا كذلك. ثم أيضا النذر للقبور أو للمشائخ أو للأنبياء حينئذ صرف العبادة لهم، كما لو ذبح للرسول صلى الله عليه وسلم متقربا به بذلك الذبح إليه بهذا النذر، أو نذر مثلا من هذه المبالغ من الدراهم لقبر أحمد البدوي من أجل إيجاد الكهرباء على قبره، أو من أجل تحلية الذهب على قبره، أو البناء أو ترميم أو ما أشبه ذلك، أو للشادن، كل هذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فالله سبحانه وتعالى أمر أن لا يكون النذر إلا له لأنه عبادة. أما الكثيرون ممن طغى عليهم الشرك وافتتنوا بعبادة القبور جعلوا ينذرون لها ويربحون مريدين بذلك التقرب إليها، وما أكثر هذا في البلاد المنتسبة إلى الإسلام. فقد ذكر المنار في مجلته كتابا نشر وجهه إليه شخص قال للشيخ اليماني، لا كان بينه وبين المنار مكاتبات، وكان في سنغافورة اليماني هذا الشيخ اليماني، وكان المنار سعد بن محمد رشيد رضا يكاتبه، وكتب لك كتابا نشر في مجلته. حاصل هذا الكتاب تكلم عن حالة الإسلام في الجزر الهندية وفي سنغافورة وفي الشرق الأقصى، وهل عندهم إسلام وما هو هذا الإسلام، لأنهم كانوا يهتمون بالإسلام في أوائل هذا القرن أكثر من يعني جملة ما ذكر هذا الشيخ اليماني في كتابه الذي وجه للمنام والذي نشر في مجلته. يقول أني جئت جزرة من جزر الهند وكانت في وسط بحر، دخلت تلك الجزرة وإذا فيها قبر والناس يطوفون حوله وينظرون له وعنده شادن. يقول دخلت لأنظر إلى هذا القبر وماذا يفعل الناس، فأقبل إلي الشادن ومعه شيء من الزيت يريد أن يرش ثيابي للبركة. يقول فصحت به على صوتي لا توسخ ثيابي، قال إذن أنت وهابي؟ يقول قلت نعم وهابي. فامتاج الوهابية بعدم النذور للقبور حتى في الجزر الهندية التي لم يصلها إلى أحد، لم يصل إليها أحد. قلت نعم أنا وهابي لا توسخ ثيابي. قال ما الذي جاء بكذا؟ جئت لأتفرج وماذا تعمل؟ هذا شأن الكثيرين افتتنوا بالقبور وعبادة القبور والنذر للقبور. ويقولون في كتبهم التي قرأناها عندما يريدون عبادة القبر صاحب القبر يقولون إن هذا الميت رجل صالح، وأنك أنت إذا وجهت إليه روحك بقلب حي فإن يقابل روحه روحك، ثم هو يشع على قلبك بالأنوار التي نبعت من روحه كالمرآة التي تعكس الشمس، كما أنك تأخذ المرآة وتجعلها مثلا مقابلة للشمس تعكس ضوء الشمس والدخل من داخل. فيقولون أن روحه تأخذ من الخير وتأخذ من الولاية والدخل على قلبك، كما أن المرآة تعكس ضوء الشمس والدخل في البيت الأبرم. تعاليل فاسدة. طيب من اللي في ماذا؟ وهل هذا معقول؟ هل دل عليه كتاب؟ هل دل عليه سنة؟ هل دل عليه قول صحابي؟ من أين لقيته؟ لا يشع القلوب إلا الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، كما في الدعاء المعروف الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء فيه أسألك بأسمائك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. هذا هو الذي ينمي القلب. هذا الدعاء لا روح هذا الميت. ومعنى ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ايش معنى؟ معناه هو ان القرآن بمنزلة المطر وقلبك بمنزلة الارض. فالمطر اذا وقع على الارض انبت وأين وجاء بأنواع الثمار الجميلة النافعة. فالقلب القرآن إذا حل بقلبك أنتج الإيمان وأنتج الخوف من الله وأنتج الإقبال إليه وأنتج عظمة الله سبحانه وتعالى واستنار قلبك وذهب حمك وجلى بذلك حزنك. لا قولهم أنك إذا قابلت روحك روح الميت انعكس من روحه شعاع فوصل إلى قلبك وإلى روحك فتستنير بذلك. كل هذه خرافة وهذه من آراء الفارابي. فافتتنوا بمثل هذه العبارات الخلابة التي لا دليل عليها ولا تمت إلى الشريعة بصلة. فهل مثل هذا يبيح صرف العبادة لغير الله؟ فهم كثيرا مما ينظرون للأموات ويبنون على القبور القباب ويزخرفونها رجاء خيرها وبركة هذا الميت ويرجون شفاعته. فنقول لهم أنت عكستم القضية وخالفتم الشريعة الإسلامية. فهذا الميت نبني عليه القبر وننظر نرجو شفاعته. الشفاعة ليست عنده هي عند الله، بل نحن الذي نشفع له. نحن يا الأحياء نشفع لهذا الميت. كيف نشفع لهذا الميت؟ ألا ترى أنه إذا مات كنا نصلي عليه نصاف منتظمين صفوفا خلف إمامنا نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله. فدل على أن نحن الذي نشفع للميت بدعائنا وصلاتنا عليه وقولنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. هم عكسوا القضية، جعلوا ينظرون له، يذبحون له، يعكفون عند قبره، يطلبون منه المدد، يطلبون منه الشفاعة. كل هذا ينافي القرآن وتنافي السنة. مع أن نقول نعم الصالحون يشفعون والأنبياء يشفعون، نحن لا نطلب الشفاعة، الصالح يشفع، لكن لا نطلبها منه. حتى الرسول لا نطلب الشفاعة بل نطلبها من الله. فنقول اللهم شفع فينا نبيك، اللهم لا تحرمنا شفاعته. لا أننا نقول يا رسول الله اشفع لنا. والأفراط أيضا نقول إنهم يشفعون، ولا نطلب من الفرط أنه هو الذي يشفع أو من الصالح هو الذي يشفع. نطلب كل ذلك من الله. ألا ترى أن إذا كنا نصلي على الطفل نقول بدعائنا اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا، الفرط بمعنى المقدم، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. قلنا وشفيعا مجابا، نطلب من الله أن يكون هذا الفرط شفيعا لوالديه، لا أننا نقول للفرط اشفع يا فرط لوالديك أو يا أيها الصالح اشفع، بل الشفاعة ملك لله. لكن الله يكرم هذا الصالح مثلا بأن يقبل شفاعته في من استحق النار أو في من لم يدخل الجنة أن يدخلها أو في من دخلها بأن يزاد ثوابه وترفع بذلك درجة في الجنة. فكيف مع هذا نقول بالنذر للقبور وطلب الذبح للقبور وبناء الأبنية على القبور وسؤالها المدد من دون الله وسؤالها تخريج الكروبات وإغاثة اللابات، كل هذا ينادي التوحيد الذي من أجله بعثت الرسل ومن أجله أنزلت الكتب ومن أجله جردت سيوف الجهاد ومن أجله حقت الحاقة ووقعت الواقعة. الله سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا نكرة في سياق النهي تعم. قل
أي أحد، ملك، نبي، ولي، صالح، أي شيء، ما يجوز لنا أن ندعو مع الله أحد، فهو الدعاء عبادة. كذلك لا يجوز لنا أن ندعو لأحد، بل النذر لله سبحانه وتعالى، الذبح لله. ولكن يا للأسف كثير من المنتسبين إلى الإسلام افتتنوا بهذه القبور، بل وألفوا المؤلفات، كما ألف المفيد بن نعمان، ألف كتاب سماه حج المشاهد، يعني جعل للمشاهد منسك، عندما تذهب تزور الحسين أو تزور فلان، يعني أو تزور علي بن أبي طالب، كيف تطوف وكيف تعمل وكيف تدخل منكس الراس وكيف تبتهل وكيف تسجد وكيف تتقرب إليه، كل هذا من دعاة الشرك المنافي للتوحيد. ولكن هذه سنة الله في هذا الكون، مؤمن وكافر، صالح وطالح. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وكل من جاء بخلاف ما جاءت به الأنبياء فهو عدو للأنبياء، فمن الأنبياء جاءوا بالتوحيد، فالذي يأتي بخلاف التوحيد قد بارز العداوة للأنبياء، مهما يخربوها بأقوالهم وعباراتهم. الحق واضح، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأفضلهم. لما قيل له: ما شاء الله وشئت، كلمة بسيطة، غضب: أجعلتني لله ندا؟ مع أنه مشيئة، لا شك أنه مشيئة، أنا لمشيئة ولك مشيئة، لكن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله. لكن لما جاء بالواو التي تريد مطلق الجمع والاشتراك أنكر عليه، قال: أجعلتني لله ندا؟ انظر إلى حماية التوحيد من الرسول وحماية حمى التوحيد، بل حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد، بل وحمى حمى التوحيد. فمن تأمل القرآن وتأمل السنة وما درج عليه سلفنا الصالح علم أن القوم هؤلاء الذين افتتنوا بهذه الكتب في حج المشايخ والبناء على القبور، علم أن القوم ليسوا على صراط مستقيم.
أن ذكر ابن سينا والفارابي في الحق أن فيها شبه تلقى على الطلاب كثيرا،
كل من ذلك
مشاهدة عرصتي
كل نصير الدين الطوسي، واللي الواقع مو بنصير الدين، نصير الشرك الطوسي وابن سينا والفارابي. هؤلاء وإن كانوا فلاسفة وعندهم شيء من علوم الأوائل، لكن علوم الشريعة بعيدون عنها، ما هم بها العلم ولا الدين ولا أي شيء.
يعدون
لهم
علماء
المسلمين،
لا بالله
ما هم علماء المسلمين. أنا أبي لك ماذا بهم الآن، تعرف هل هم من المسلمين أم لا؟ هذا الطوسي يقول إن القرآن هذا للعامة، أما الخاصة فلا يصلح لهم هذا القرآن، وإنما جاء بمحمد لأجل العامة. وقال إن الصلوات رياضة، ويقول ما هناك بعث أبدا، كل هذا من مات خلاص، ما نبعث ولا أي شيء. هذا مذهب، هذا مسلم. ولهذا ابن القيم سماه نصيب الشرك. الفارابي مثله في مسألة البعث ومسألة القرب قدم العالم، وكذلك ابن سينا أيضا حتى في قصيدة هبطت إليك من المكان الأرضي إلى آخره. ثم أيضا لها في كتاب الإشارات، كلهم ملاحدة، كلهم ما. والذي يقول إنهم من علماء المسلمين ما يدري عن مذهبهم. الإنسان إذا عرف مذهب القوم وعرف ماذا يدعون إليه وما اشتملت عليه كتبهم، ربنا يحكم عليه.
ومدارس الأسفار
هذا خطأ، غلط من القائمين بالمعارف،
هذا غلط. هو سؤال عند في ناس في اللحى يأخذون بها الدين، في مصير محوظ المصير،
لا عشان تلقى على كل حال. لكن عاد إذا كان في لا ينبغي إنما ما الأولى تركها على كل حال. إنما الذي يعاند العمر أنه كان يأكل ما جاد على القضاء إذا حج أو اعتمر، الذي يحرم حلقها هذا هو الذي يحرم.
أحد المقارن من جمع في الوصف على وجهه الغسط
لا تتم على كل حال، لا كنتم متيقنين انكم بتبطون في هذا المكان قد يكون بعد اكثر من هذا، فالاتمام متعين. انما الذي يقصر اللي ما يجي متى يمشي، ينتظر بكره بعد بكره، ينتظر الاوامر على طول، يعني حجم دشه ينتظر متى يمشي. هذا نعم يقصر ولو 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 طال. اما الانسان الذي يعرف انه يبي يبقى 4 أشهر 5 أشهر 3 أشهر شهرين، يعني متحفز انه مو امبارح هالمكان، انا يدري. اما اللي ما يتم يقصر هو اللي ما يدري متى يجي الامر، يا قد يجي الليل يجي بكره يجي بعد بكره، يعني على اهبة الاستعداد للسفر. انما ينتظر الاوامر هذا نعم في حكم المسافر يقصر ويقصر. اما اذا كان يعرف ان يبي يبقى لا هناك عدو ولا هناك شيء جاسم في هذا المكان كالمرابط او يعني ما هو يعني رسمي، وأنه هو يعرف مو ماشي مو ماشي، هذا لا يبي ينفذ في ذا مدة طويلة غير جميل. لا تحية المشي إذا دخلت في غير وقت النهي نعم، سواء كان يكسر ما النهي لا تتم الصلاة لا هو هذا في المستقبل واللي مضى يعفو الله.
ما
ذنبه طبعا الله يعرف احنا الجهل
مطلوب
هم كم المسأل. هذا مسألة الإنسان إذا نذر قال لله علي أن أذبح شاة مثلا وأذبحها، أو مثلا قال إن شاء الله ولدي، فعند الجمهور العلماء أنه ما يتم من شيء نذر بل يخذها كلها، لكن في قول الموثق أنه يأكل منها ذلك اليوم ولا يدخل شيء، لأن العرف جاري والعادة جارية، فأنا ما عندي معنى إلا أنه ما يدخل لها شيء في الثلاجة، لكن هناك اليوم ما بها، لأن العرف جاري بهذا وهو على نية النبي أكمل. يقول إن الله شواذ للبركة ما علق، من يقول والله إن شاء الله لضيف، إن شاء قصدي إن شاء الله مو بالتعليق للتحقيق، فلا يجوز، لأن لفظة إن شاء الله ما قصدها للتعليق، يعني من أظهر الله إن قدر الله وما قدر الله، لا هم يريدون بها تحقيق الواقع الذي يريده. والله إن شاء الله أني ما أجره، فقصده تحقيق عدم الزيارة، ما لم يقصد بقول إن شاء الله التعليق.
ما قصد
التعليق يا أخي، لكن ما أعتقد أنهم يريدون بالتعليق، لأن مشيئة الله في الزيارة ما يعلم عنها إلا بعد الوقوع. يعني نعم نعم كذلك يتم
إلى عشرة
يمكن عاد الأنابلة يقولون إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فهذا يتم، وإذا كانت 4 أيام فأقل يكسر، هذا عند الحنابلة. وهذا الشافعي يقولون لا، مستدلين بقصة تبوك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما، وفي رواية 18 يقصر الصلاة، فقالوا إذا كان مثل 20 يوم يقصر الصلاة فلا معنى بدليل قصة تبوك حينما غزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك. فالحذر يجيبون عن هذا، يقول الرسول ما نوى الإقامة لأنه حاصر تبوك وعزم على الرحيل، فما في لكن احتياط أنا كلف مما كان للعبادة أولى. هذا يعني ود خلص
ما
لكن
إذا أراد أن يرجع السلام
لا إذا دخلت تطلق عند الجمهور هنا وعند الشيخ في الدين لا كفارة، لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد منعها من الدخول، جوزي عند الرالية، لكن قصده يريد أن يمنعها من دخولها من دخولها بهذه الدار، فإذا دخلت عليك فاكرين هذا رأي الشيخ من طيب. أما الجمهور يقولوا لي يقع، لكن ما دام أنها ما دخلت ما نشأ
يعني
إذا دخلت تكفر كفارة يمين ولا يعود.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. تقدم لنا معنى الآيتين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وبينا هناك وجه دلالة الآية على أن النذر عبادة، وأن النذر لغير الله، كما عقد المصنف هذا الباب بقول: باب من الشرك النذر لغير الله، يعني من الشرك الأكبر. ثم أورد الآية: يوفون بالنذر، وبينا وجه مطابقة الآية للترجمة والدليل على أن النذر عبادة، يعني وجه دلالة الآية يوفون بالنذر على أنه عبادة، لأن الآية جاءت في سياق المدح، المدح للموفين بالنذور، ولم يكن فيها الإيجاب. وأنه قد يقول قائل أن الآية ما تدل على أن النذر عبادة، آية ما في الآية: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وأي دلالة في الآية على أن النذر عبادة؟ وليس في الآية ما يدل على عدم جواز النذر لغير الله، ما في الآية إلا مجرد المدح أنهم يوفون بنذورهم بعدما يعقدونه ويلتزمونه في ذممهم، هذا هو مقتضى الآية. لو قال قائل هذا القول: بينا قبل بأن الآية تدل على أن النذر عبادة، وأن وجه الدلالة من الآية هو أن الله مدحهم بالوفاء بالنذر، والرب لا يمدحهم بمجرد فعل المباح، وإنما يمدحهم إذا فعلوا واجبا أو فعلوا مستحبا أو تركوا محظورا، مدحهم على هذا. أما مجرد المباح فالله لا يمدحهم على فعل المباح أو على ترك المباح، لكن حيث أنه مدحهم وقال يوفون بالنذر دل على أن النذر إما أنه واجب يعني الوفاء به، أو أنه مستحب، أو أنه لأجل ترك واجب، إذن دل على أنه عبادة. وبدليل قوله في آخر الآية: يوفون بالنذر، ثم قالوا: ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي مستطيلا، فهذا أيضا عبادة، لأن الخوف من الله واللجوء إليه بامتثال أوامره كل هذا عبادة. هذا وجه الدلالة من الآية الترجمة والتي بدأ منه، وأن النذر لغير الله ينافي التوحيد، كمن نذر للقبور أو للرسول أو لأحد من الملائكة أو للأنبياء أو للصلحاء أو لغيرهم أو للجن، كل هذا داخل في الشرك، لأنه عبادة فصره لغير الله يكون شركا. بقي الدعاء. نحن إذا جعلنا النذر عبادة وقلنا إن الدعاء أيضا عبادة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، كيف قول الرسول إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل؟ وقلنا إنه عبادة مثيل للدعاء. نقول لك: الدعاء أفضل من النذر بكل حال، وإن كان كل منهما عبادة، لكن العبادات تتفاوت، بعضها أفضل من بعض. كيف يكون أفضل الدعاء؟ هو أنك تدعو الله سبحانه وتعالى وتطلبه متقربا إليه بأن ينجز لك ما طلبته. فقولك رب اغفر لي أو اللهم ارحمني أو التسبيح والتهليل الذي هو دعاء عبادة أفضل من النذر، لأنه منجز، ولأنك تدعو الله حالا. أما النذر فقد علقت العبادة بحصول ما تطلب، من تبع عبد حتى يحصل لك ما تطلب، كما لو قلت: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم شهرا. نعم، صوم شهر عبادة، لكن من تبع عنها العبادة إلا بشرط، وهو إن سمي لك مريض. أو قلت: لله علي إن قدم الغائب كأخي أو والدي فلله علي أن أتصدق بألف ريال على الفقراء والمساكين. طيب، الصدقة عبادة، لكنك علقت هذه العبادة على حصول مطلبه، بخلاف الدعاء فهو لم يتعلق بشيء ولا علقت، بل أنت الآن حالا تعبده، أما هناك تعبده عبادة مؤخرة عندما يحصل هذا الشرط الذي علقته عليه. وما فهمت بهذا يكون الدعاء دعاء العبادة أفضل من النذر، وإن كان النذر في بذل المال من فقراء، لكن الدعاء لا هو أفضل منه. هذا وجه. وقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا يدل على أن أي عبادة ما متى نذرتها فيجب عليك. وفيه الرد على الحنفية، الحنفية يقولون لا يجب النذر إلا إذا كان له أصل واجب شرعا، ونعم يجب عليه، كما لو قلت لله علي أن أصوم شهرا قالوا يلزمك، لأن صيام شهر رمضان واجب، وهذا الذي نذرته له أصل في الشرع بوجوبه. أو قلت لله علي أن أصلي 10 ركعات صلاة الضحى عند الأحناف يلزمك، لأن لها جنس واجب وهي الصلوات الخمس، بخلاف لو قلت لله علي أن أعتكف في شهر رمضان بدون ما يلزم، لأنه لم يكن هناك واجب من الواجبات في الاعتكاف، فالاعتكاف ما في واجب، وإن قلنا إنه مستحب سنة وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون لم يكن له أصل في الشرع واجب، فلهذا لا يلزمك هذا النذر. هذا عند الأحناف. أما عند الجمهور يقول يلزم ما دام أنه طاعة، وإن لم يكن له أصل في وجوب يلزم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله هذه طاعة، وتقييدكم بأنه لا بد أن يكون له أصل في الشرع واجب هذا لا دليل عليه. الجمهور يستدلون يردون على الحنفية بهذا الحديث، فأي إنسان نذر طاعة يلزم. فلو قلت وفائدة الخلاف، لو قلت لله علي أن أزور فلان المريض، يعني تريد تعود لله علي أن أعود فلان المريض، الحنفية لا يوجبون، يقولون عيادة المريض ما هي بواجبة ولا هناك شيء واجب يدل عليها. الجمهور يقول لا يجب، لأن عيادة المريض طاعة، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من حقوق المسلم على المسلم، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطيع. وأيضا لو قلت لله علي أن أعتكف 10 أيام من شهر رمضان، الحنفية لا يلزمونه، يقول لأن لا نجد واجب شيء في الاعتكاف. الجمهور يقول لا يلزم لأن طاعة، والرسول يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لو قلت لله علي أن أحج، الجميع يلزمونه حتى الحنفية، لأن الحج أصله واجب لكل حال فيلزم، أو تصوم أو تصلي أو غير ذلك. من نذر أن يطيع الله فليطيع. وقد تقدم أن ما نعرف من ذلك، يقولون ما دام المال أصل في الوضوء فلا يلزم، إنما يلزم إذا أوجب على، لأن النذر واجب، يقولون لأن النذر واجب فلا يوجب على نفسه إلا نظير ما أوجبه الله. أما الإيجاب على النفس فالإيجاب مهم من طريقك أنت، بل هو من طريق الله، وأنك توجب على نفسك شيء لم يكن له نظير أوجبه الله عليك فلا، لأن الإيجاب والحرمة إنما تكون من طريق الشارع لا من طريقك أنت. هذا وجه قوله. لكن نرد عليهم بالحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فكيف نعدل عن الحديث إلى هذه التعليلات؟ من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ومن نذر أن، وقد تقدم أن بينا أقسام النذور التي قررها العلماء، كنذر المباح ونذر اللجاج والغضب ونذر المكروه ونذر المعصية ونذر التبرر. والنذر هو لغة الإيجاب وشرعا التزام المكلف بنفس على نفسه ما لا يجب عليه الشرع، بل هو الذي يجب على نفسه. قالوا حتى الكافر يصح، لكن يفعله بعد الإسلام إذا كان من العبادات البدنية. واستدلوا بقصة عمر، فإنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية الأقصى، قال اعتكف فالنذر وقع منه في الجاهلية، ومع هذا أمره الرسول بالوفاء بعد الإسلام. قالوا هذا يدل على أنه ينعقد ويثبت في ذمته وإن كان كافرا، مع أنه لو أدى حالة كفر لا يصح، مما يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وقوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، معلوم أن المعصية لا يجوز فعلها لا بنذر ولا غيره، وكما تقدم في حديث ثابت بن الضحاك لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، لا في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، هذا لا يصح النذر. كما لو قال لله علي أن أقتل عمرا، ليه تقتل؟ حرام عليك قتل. لكن هل عليه كفارة؟ مذهبنا ومذهب بعض العلماء أن عليه كفارة، وإن كانه لا يجوز الوفاء به، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. والقول الآخر أنه لا كفارة عليه ما دام أنه لم ينعقد، وأنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، بل ولا يجوز له تعطي ولو لم يكن نذرا، فكيف يكون في الكفارة؟ لكن استدل عليهم الحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. نعم. والقول الآخر أنه لا كفارة عليه ما دام أنه لم ينعقد، وأنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، بل ولا يجوز له تعطي ولو لم يكن نذرا، فكيف يكون في الكفارة؟ لكن استدلوا عليهم بالحديث لا نذر في المعصية وكفارته كفارة يمين. نعم. نعم. هذولاك ما يسهل لهم دليل إلا أنهم يقولون معنا لا نذر في المعصية ما دام أنه غير مأمور بل ممنوع أن يفعل المعصية لا بنذر ولا غيره، فتكون الكفارة في مقابلة ما لها مقابل، ما نقول إن حنف أو قصر أو فاجر، والكفارة إنما تكون عن ذنب، الكفارة يقول ما تكون إلا عن ذنب، ولهذا سميت كفارة يعني تكفر ما فعله الإنسان من الذنب، سميت كفارة. وهذا لم يرتكب ذنبا لأنه مطالب من الابتعاد عن المعصية فلا كفارة حينئذ، هذا قوله. لكن نرد عليهم نقول أولا في الحديث صريح لا نذر في معصية وكفارته كفارتهم، ثانيا وإن كان يحرم عليه الوفاء لكن مجرد قول لله علي أن أقتل فلان هذا التزام، وإن كان التزام لا يجوز فإن هذا معصية فيكفر هذا النذر الذي ابتداؤه معصية وإن كان لا يجوز الوفاء به لكن ابتداؤه معصية، فيكون حينئذ يكفر من أجل هذا النذر الذي جعله لله، والله لا يقبل المعاصي ولا يقبل المحرم. فإن كنت تريد التقرب إليه تقرب إليه بطاعة، فكيف تتقرب إليه بشيء هو يمنعه؟ فتقربه إليه بما هو ممنوع شرعا يكون فيه كفارة لما ارتكبه من هذا الذنب، هذا توجيه الجمهور.
أنا يتفق الله عنك المرأة
هذا
قد يقول قائل هذا دليل على تفسير القناة أن الرسول أمر المرأة
بنذر، إنما المرأة نذرت ولنذرها سبب ومن نذرها سبب وأمرها بالوفاء، لأن النذر هذا من قصير المباح، ما هو باختلاط رجال ولا في غنى محرم، إنما في مقابلة نعمة حصلت لها وتظهر الفرح والسرور بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتظن من هذا من باب إكرامه، فهو من باب المباح حيث لم يشتمل على وجود رجال ونساء جانب، ولم يشتمل على غنى محرم، ولا غنى خاصة الغنى الذي التشبيه بالنساء ومن النساء والذي ينطبق عليه قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث والذي جاءت به الأحاديث الثابتة، ولا حدى الأعراب وغيرها لا شيء آخر. نعم أسلوب لا أقسام، منهما هو مباح منهما هو معصية وشيء من طاعة فيها ما بأسه إذا ابتدى به الجمع تركاسه، منهما سمعت أنا قول الرسول البخاري وغيره إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل الذي بقدر الله بحصل، وأنه يقول لله علي أن أفعل كذا، هو عبادة إلا أنها عبادة معلقة على شر تعبد الله بلا تعليق، نفس النذر يقدر العصية ما يجوز الوفاء، ما أحد من المسلمين يقول يجوز الوفاء، لا
يجوز الكفارة
وجوب كفارة عليه لأنه نذر لله عليه، جعل هذه المعصية التي منع الله منها جعلها قربة وتقرب بها إلى الله، فكأنه تقرب إلى الله بما يكرهه الله، تقرب إلى الله بما يكرهه الله أو بما حرمه الله، فما دام أنه تقرب إلى الله بما حرمه الله لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين لأنه تقرب إلى الله بما يكرهه الله. إذا النذر هذا هو الذي أزمه الكفارة، كفارة للذنب الذي تقرب من أجل أنه تقرب إلى الله بما يكرهه الله ويحرمه، يزم الكفارة. لكن هذا الكافر كيف كافر يقتل المعركة؟ يعني ما لا أمن عندنا ولا دخل بلادنا بعهد ولا شيء، لا هذا يفرق، لأنه يتزمه بنفسه اللي يباشر القتل إذا
اقتلها.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
باب من الشرك أي الأكبر الاستعاذة بغير الله، استعاذة عبادة، فمن استعاذ بغير الله لما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله شريكا لله. لكن إيش معنى الاستعاذة؟ هي الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنت بهذا تعتصم بالله وتلتجي إليه وتتضرع إليه بأن يقيك هذا الشر الذي استعذت بالله منه. والليال العياذ والليال بمعنى واحد، إلا أن الليال في طلب الخير والعياذ في دفع المكروه، كما قيل يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاربه في آخر الأبيات. والمراد بالاستعاذة هو أنك أنت المستعيذ، والله سبحانه وتعالى هو المستعاذ به، والمستعاذ منه هو ذلك الشر من شيطان أو جني أو غير ذلك. وقد جاء القرآن العزيز في آيات كثيرة بأنك لا تستعيذ إلا بالله، قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالاستعاذة الذي معناه الالتجاء والاعتصام لا يجوز صرفه لغير الله، فالله هو الذي يقيك ويحفظك من كل شر، فمتى دخلت عليه والتجأت به واعتصمت به حقيقة وصدر ذلك من قلب حي فالله يحفظ الإنسان ويعيذه مما استعاذ منه. قال وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه الآية نزلت في مشرك العرب، وذلك أن مشرك العرب كانوا إذا نزلوا واديا مقفرا أو مكانا موحشا قالوا نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه، وذلك أنهم يظنون أن الجن عندما ينزلون هذا الوادي تنفر إبلهم وأنها تلعب بأمتعتهم وتسخر بهم، فهم يستعذون بمعنى يلتجون ويعتصمون بعزيز هذا الوادي أي عظيم هذا الجن من سفهائهم بأن يمنع عنهم سفهاءهم بحفظ إبلهم وأن لا يمسهم من هؤلاء السفهاء من الجن. فمتى قال ذلك مشرك العرب بأن استعاذوا بعزيز هذا الوادي زادوهم رهقا أي تعاظما وتكبرا، وقزادوهم خوفا وشرا لأنهم استعاذوا بغير الله. فالمعنى وأنه كان رجال من الإنس وهم العرب مشرك العرب يستعيذون برجال من الجن يقولون نعوذ بعزيز هذا الوادي من شفاء، فزادوهم، أي أن الضمير هنا يعود على الإنس، وأن الزيادة اللي حصلت من الجن، زادوهم راقا بمعنى تعاظما يعني أن الجن تعاظموا وتكبروا، أو زادوهم خوفا وإرهاقا. فعلى كلا التقديرين لا تجوز الاستعاذة بالجن، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا بدلا من قولهم نعوذ بعزيز هذا الوادي من شبهاء قومه، بأن يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، إلى آخر السورة والتي بعدها. وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فإنك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل ما خلق، فإنه لا يضرك لا جني ولا غيره، فهذه الكلمات تحفظك، والله سبحانه وتعالى يحفظك من كل من أرادك بسوء، ولا يصل إليك أذى. والحالة هذه، وفي الآية أيضا دليل على إثبات الجن، فإن الجن خلق من خلق الله موجودون، دل عليه القرآن العزيز ودلت عليه السنة النبوية، خلافا لجهلة النصارى وبعض من الأطباء فإنهم ينكرون وجود الجن. وقد حكم ابن حزم إجماع أهل العلم من اليهود والنصارى والكفار والصابئين والمسلمين على وجود الجن، ولم ينكر وجودهم إلا شذاذ قلائل من جهلة الفلاسفة والأطباء، وإلا فحتى عقلاء النصارى يعترفون بوجود الجن. أما الآن فكثير من الأطباء ينكرون وجود الجن كما عليه جهلة الفلاسفة، لكن القرآن يرد عليهم، والسنة ترد عليهم، والمشاهد أيضا يرد عليهم، فإنهم يبرزون لكثير من الإنس ويتحدثون معهم ويعرفونهم. وقد ذكر العلماء في كتبهم شيئا من أحكام الجن بالنسبة إلى الجماعة وبالنسبة إلى بولهم، هل هو طاهر أو غير طاهر، وهل تنعقد بهم الجماعة، إلى غير ذلك مما هو مذكور في محله. ثم الجن أيضا معلوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الجن تتغنى ببعثته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كهان العرب كانت تأتيهم الشياطين وتخبرهم، حتى أنزل الله هذا القرآن وببعثة النبي، فعند ذلك حجبوا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقوم من الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، فقرأ عليهم القرآن وطلبوا العلف لدوابهم، وزاد لهم كما هو معلوم. وقال الله في شأنهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا الآية، وقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على إثبات وجود الجن، وهم خلق من خلق الله، أجسام لطيفة، وهم يتصورون في بعض الأحيان للآدميين ويتشكلون، لكن هم عندهم لطافة أجسام جدا. وقال ابن تيمية رحمه الله من لطافة أجسامهم أنه يدخل مع هذا الجدار وينفذ مع الجدار الآخر وإن كان محكما، فهو أدق من الريح، يعني لطافة، إلى غير ذلك. وقد ذكر بعض أئمة اللغة من جملتهم صاحب تاج العروس، نقل عن بعضهم يقول إن رجلا كان مسافرا وكان وحده، سافر وحده، فجاء إلى بئر يريد أن يشتقي منها ويملأ قربته ويسقي ناقته، وكانت عميقة بعيدة الماء، فجعل يمتح الدلو الدنوب، وكان يتغنى يريد أن يتقوى بنفع أن يقوي نفسه بالتغني، وكان ذلك اليوم هو يوم الاثنين، ويقول يوم الاثنين يوم أنيس، يوم الاثنين يوم أنيس، فسمع شخصا في أسفل برقال والثلاثة والأربعاء والخميس، ثم جاوبه فاستمرت المجاوبة بينه وبينه. الحاصل أن هم موجودين ويجاوبون أيضا من جاوبهم، مثل ما ذكر صاحب تاج العروس وغيره وألفت المؤلفات في شأنهم، ومن أنكر وجودهم فإنه كافر مرتد حلال الدم والمال، لأنه مكذب للقرآن ومكذب لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذب لما أجمعت عليه الأمة كما قبره غير واحد من أهل العلم. قال وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، ذلك رواه مسلم. هذا بدلا من قولهم نعوذ بعزيز هذا الوادي من شبهاء قومه، أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا واديا مقترا أو أرضا موحشة أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل ما خلق، بدلا من قولهم نعوذ بعزيز هذا الوادي من شبهاء قومه. فمتى استعاذ بالله سبحانه وتعالى فإن الله يكفيه. وكما قال الإمام القرطبي يقول منذ سمعت هذا الحديث وأنا كل ليلة أقول هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله، يقول فنسيت مرة فلدغت فلدغتني عقرب، جعلت أفكر فتذكرت أني لم أدعو بهذا الدعاء. كل هذا يدل على أن الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الحق. وفي الحديث أيضا دليل على أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق خلافا للجهمية والمعتزلة. ووجه الدلالة لو كان القرآن مخلوقا لم تجوز الاستعاذة، فالاستعاذة بالمخلوق لا يجوز، وإنما تستعيذ بالله أو بصفة من صفاته. فقولك أعوذ بكلمات الله هذه صفة من صفاته، وكلمات الله القرآن، مما يدل على أن القرآن منزل غير مخلوق خلافا للجهمية والمعتزلة الذين يقولون إنه مخلوق، وكل ذلك حذرا من مشابهة الله بخلقه إذا أثبتوا أنه يتكلم كما هو معلوم في محله. وقوله لم يضره شيء هو بفتح الراء، وإن كان دخل عليه جازم من أدوات جزمه لم، وذلك أن الحرف المشدد هو عن حرفين، فإذا لقيه ضمير وقد دخل عليه جازم فإنه يفتح عند النحويين عند أئمة اللغة، فتقول لم يضره. مما في الحديث الصادم جثنا إنا لم نرده عليك إلا أن نحر، لأن المنى إنا لم نردده عليك، لم يضرره شيء، أو لم يضرر الحرف المشدد عن حرفين، فالمعنى لم يضرره شيء. لما شدد وكان يليه ضمير فتح الراء تنبيها إلى أن أصله مجزوم وأن الحرف المشدد عن حرفين، قالوا لم يضره إنا لم نرده. ومثل حديث اجهد فيما عند الله يحبك الله، واجهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأننا اجهد في الأمر يحب فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر، لأن المعنى إن تجهد يحببك الله، وإن تجهد فيما عند الناس يحببك الناس. هذا هو قول أئمة اللغة، وقيل بالضم يحبك الله، لكن القاعدة اللغوية هو كما تقدم. نعم
شيخ،
لا لا مو من شاء الله، لكن قد يكون هناك مانع منع من هذا، إما أن يكون لم يقله عن صدق وإخلاص والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وإنما خرجت من طرف النساء، فقل لي بينه بما قدر الله، لا تكون ينتفي عن الإيمان لا ما ينتفي عنه.
يعني على الأرض.
نعم. ها؟
وجود
الجن. إيه.
على الأرض.
هم يتنقلوا ما لهم شيء. هم أجسام أرواح ويتشكلون ولهم من القدرة على التشكل وقطع المسافات العظيمة ما لم يكن لغيرهم، لأنهم بلا جسد، يعني مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله. يعني من لطافة جسمه أنه يمكن يدخل مع أجبار ويطلع من ذلك، يعني كل جسم ما دخل ولا هوا. نعم إيش؟ شو؟
يدخل في الناس.
أي نعم يدخل، أي نعم يدخل في الناس. قد يصنع نعم. يروح شيء. فدائما يروح.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب
دائما متى يراهم وإذا كل يراهم ويشاهدون دائما يعني بلغ حد التواتر أنهم ثم أيضا جاءوا إلى الرسول وكلموه وكلمهم وسألهم وسألوه وعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن. نعم كم أقول يمكن رؤيته ممكن أنت ما شفته؟ لا 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 ممكن لا. يقول هل يمكن الآدم أن يشوف؟ نعم لا يعامل بالقرآن. قرآن إذا قرأ عليه رجل تقي نقي هو يتأثر بالقرآن ويتضايق بالقرآن. لا يراك ما تشوفه لا يراك ما تشوفه لكن مو من لازم نفي انك ما ترى ابدا ما يلزم انك ما ترى. انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم يعني وقت رؤيته لك هو دائما يراك واما انت ما ترى لكن ما في ما يدل على نفي رؤيه لهم لانهم يرون في تشكل كثير. ذكر في طبقات بعض الأئمة الحنفية قول والدة أرسلت حاجة إلى جهة الروم يقول لما شاغر بصحبة اثنين يقول وكانت ليلة باردة وليلة شاتية وهو ذاهب إلى بلاد الروم يقول آوينا إلى غار في جبل يقول انت نوي يا أخويا اثنين وشاب يقول بينما أنا نائم أخويا نائمين يقول جاءتني امرأة فأيقظت قالت يا ابني إن عندنا بنت جميلة نريد أن نزوجك إياها. يقول فجأت فقلت نعم ليس عندي مانع. يقول بين عونة أخرى جاءت لي شخص بصورة آدم المسلم ومعه بنته وقال نريد أن نزوجك إياها. يقول صورة إنسان إلا أن عينيه يقول يجري من أعلى إلى أسفل ما هو على. يقول عقد لي عليها يقول دعوني بالبركة وراح قعدت عندي صبت عبده. يقول أنا خايف ما عملت شيء. يقول أصبحنا سافرنا مشينا يقول جيت الليلة الثانية يقول جيت يقول ولا ما أمسها ولا ما أقربها بشيء. يقول جيت الليلة الثالثة كذلك يقول أبا خذ يوم جيت قالت يا ابني كأنك لم ترى أتريد أتحب أن تطلقها؟ يقول إيه. يقول قلت إيه والله. يقول كتبت لها أعطيت إياه ودعوني وراح يعني موجود يعني كثير ما استطاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله.
كيف؟ الجن يتعرض للإنسان في إيش؟ من اللي عاوز؟ إيش سوي؟ واللي يشتعي منه لا أبدا. يقول الرسول إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان اذبروا تروا لأن هذه مخبلات الجن اللي تتغول تتصول الإنسان في صورة تارة جمل وصارة نخلة طويلة وصارة تشكل. فالرسول أخبر بأنك إذا أذنت بدأ سلح. نعم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان بأصحاب السنة. نعم لا ما في الآية ما يدل على هذا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
أو يدعو غيره يعني من الشرك الأكبر. وقول أن يستغيث الاستغاثة هو طلب الغوث في حالة الشدة وذلك أن الطالب يكون في شدة وفي كربة يطلب الغوث ممن بيده الضر والنفع. والدعاء أعم فتدعوه وإن لم يقع بك شدة ولم تقع في كربة ولا في أي شيء ما فيكون حينئذ عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. هذا على هذا التفصيل. إنما الاستغاثة هو الدعاء في حالة الشدة وحالة الكربة بأن يفرج الله كربتك وأن يقضي حاجتك. هذا هو الاستغاثة.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.